بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى رسالة صفحة 55 في هذه الرسائل النافعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه رسالة اسمها اتخاذ الوسائط، رسالة اتخاذ الوسائط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
احفظوا هذه القاعدة، هذه قاعدة نفيسة. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ولذلك لو كان يعبد الله ليل ونهاره وعمره كله ودخل في عبادة الشرك كما سيقول الشيخ، مثل اللي يصلي وهو محدث. فالعبادة لا تسمى عند الله عبادة، ولا تقبل ولا تزكو ولا ترفع إلا إذا كانت خالصة لله، ليس معه شريك. وهذه خطورة الرياء أيضا. وهذه يرد على من قال إن هؤلاء يتعبدون ويصلون ويحجون ويعتمرون وإن هذا ينفعهم، فيقال العبادة لا تسمى عبادة شرعا إلا مع التوحيد. كل ما يفعلون هذا لا يسمى عبادة، هذا يسمى شرك، حتى لو كانوا يصلون ويحجون غيره، مدام دخل الشرك تفسد كل عبادات. ثم مثل بمثال عظيم فقال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فلو كان محدث ويعلم أنه محدث ما تسمى صلاة، وحتى لو كان ما يعلم أنه محدث صلاة باطلة، إذا علم يعيدها، فهي ما تسمى صلاة شرعا إلا مع الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صدقة من غلول، ولا صلاة بلا طهور، فهي لا تسمى صلاة شرعا، وإن كانت صفتها صفة الصلاة وتسمى صلاة لغة وغير كذا، لكنها لا تسمى صلاة شرعا ولا تقبل إلا بالطهارة، كذلك العبادة. نعم.
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
هذا تقرير القاعدة، إذا دخل الشرك ولو شيء يسير في العبادة تفسد كالحدث إذا دخل في الطهارة. لكن عاد العلماء لهم تفاصيل في مسألة الرياء إذا دخل في العبادة، إذا كان من أصل العبادة ما نواها إلا للناس هذه باطلة من أصلها، لكن لو طرأ عليه الرياء وهو في العبادة، فهل تفسد أو يفسد الوقت الذي رأى فيه ثم استرجع، يعني يبطل ثوابه؟ يعني العلماء لهم تفصيل، وأحسن من تكلم فيها بالرجب، وبالرجب يعني عميق، تكلم عنها في حديث النية في أول جامع لعلوم الحكم، وفي غيره من المواطن تكلم عن الرياء الطارئ، وذكر أن السلف الأوائل المتقدمين مذهبهم إبطال العبادة هذه التي شابه الرياء وتزيل الناس وطلب مدح الناس، أن هذه تبطل. وذكر أن مذهب المتأخرين أنهم يقولون يبطل منها ما بطل ويصلح منها ما صلح، يعني في شيء يثاب عليه وشيء لا يثاب عليه، والله أعلم. لكن المراد هنا أن الشرك إذا دخل في العبادة، دعك عاد من الشرك الأكبر هذا أمره واضح، لكن الشيء الذي نبتلى به نحن هنا اللي هو الرياء والسمعة، وهو أخفى من دبيب النمل على صفات صماء. نعم.
كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
نعم، احتج بهذه الآية العظيمة، والشيخ يوفق الله لحسن النزع من القرآن، وهذه خاصية للراسخ أنه يحسن النزع من القرآن، بمعنى يحسن الاستشهاد في المكان الصحيح في الوقت الصحيح، يوفق الله إلى أن ينتزع من القرآن ما. فقال تعالى هنا الآن يريد أن يقرر قاعدة أن العبادة لا تسمى عبادة مع الشرك وأنها غير مقبولة. فقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، مع أنهم عامرينها، هم يصلون فيها ويطوفون ويعتكفون، لكن الله قال كل هذا لا يسمى عمارة ولا تقبل ولا ترفع، مع أنهم يحجون ويعتمرون ويعتكفون ويصلون ويطوفون. لماذا؟ قال شاهدين على أنفسهم بالكفر. وهنا فيها أيضا الربط بين الشرك والكفر والنار، الربط بين الأشياء الثلاثة اللي قرأناها الأسبوع الماضي. هذه من الآيات التي ربط فيها بين الشرك والكفر والنار، وأن كل واحدة تستلزم الأخرى. فقال هنا إن المشرك بمجرد ما يكون مشرك هو شاهد على نفسه بالكفر، بمجرد ما يثبت عليه الشرك الأكبر هو في الحقيقة شاهد على نفسه بالكفر في محياه في مماته. ولذلك عند الممات شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فسبحان الله، الله يخبر عن المشركين أنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، ويأتي من الناس من لا يشهد لهم بالكفر. ثم قال أولئك حبطت أعمالهم، عمارة المساجد والصلاة والطواف كلها حبطت، وفي النار هم خالدون. فجمع الله بين الأمور الثلاثة، الشرك يستلزم الكفر يستلزم النار، والجزم بذلك بالأمور الثلاثة. نعم.
فمن دعا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع ضر فقد أشرك في عبادة الله.
طيب، هذه القاعدة لكنها تحتاج ضبط. فمن دعا غير الله، هذه تقيد ب فمن دعا حيا حاضرا، فمن دعا حيا حاضرا، الشرطين هذه، غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا اللي أشرك. وأما دعاء الأموات والغائبين فهو الشرك بإطلاق. دعاء الأموات والغائبين، يعني الأموات عكس الأحياء والغائب عكس الحاضر، هذا الشرك مطلقا. تعرفون هذه فيها يعني مسائل ومراتب. فمن دعا حيا حاضرا فيما يقدر عليه الحي الحاضر، كما نفعل نحن مع بعضنا، يا فلان ساعدني، يا فلان افزع لي، سق معي، اشتغل معي، كذا، تطلب من حي حاضر ما يقدر عليه الحي الحاضر، هذا من أمور الناس فيما بينهم ولا يدخل في الشرك، وليس فيه تذلل أصلا، ليس فيه تذلل وتأله وتعظيم. أما لو دعوت الحي الحاضر أمامك في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كما لو قلت يا فلان انصرني، يا فلان اهدني، يا فلان اغفر لي، يا فلان فرج عني، يا فلان ارزقني الولد، كما تدعو الآن الروافض والصوفية وأمثالهم يدعون آلهتهم وأشياخهم، يطلبون منهم الولد، يطلبون منهم غيرهم. وكما ذكر الشيخ عن الطواغيت اللي كانت في نجد، تاج وشمسان وغيرهم، كانوا يطلبون منهم مثل هذه الأشياء، تفريج الكروبات وجلب النفع ودفع الضر. هذا شرك في عبادة الله، هذا اتخذهم أربابا من دون الله. أما الأموات والغائبين فأصلا دعاؤهم لا يكون معه إلا تذلل وتأله في الغالب وتعظيم. كيف تدعو ميت؟ ما الذي حملك أن تدعو ميت؟ حملك عليه اعتقاد أن هذا الميت يسمع، وأن هذا الميت يعلم، وأن هذا الميت يجيب، وأن هذا الميت يتصرف، ولا كيف تدعو الميت؟ كذلك الغائب عنك. فلذلك دائما يفرق بين الأموات والغائبين وبين الأحياء الحاضرين. وهذه داخلة في القاعدة الكبرى، وهي اتخاذ الوسائط، اتخاذ وسائط من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ في نواقض الإسلام جعلها ناقضين حتى نلتفت وننتبه لهذه القاعدة الكبرى. فجعل الناقض الأول الإشراك، اتخاذ أنداد من دون الله، والناقض الثاني اتخاذ وسائط من دون الله. اتخاذ الوسائط هذا باب كبير وخطير، وينبغي دائما الانتباه له والتركيز. أولا من سمح لك تتخذ وسائط؟ أولا من الذي أذن لك أن تتخذ وسائط؟ أنت الآن شبهت الخالق بالمخلوق عندما تقول كما يقولون هم الملك يكون له وزراء ويكون له حجاب، فنحن نرفع أمورنا إلى الحجاب والوزراء ليرفعوها إلى الملك. أنت الآن شبهت الخالق بالمخلوق، لأن الملك لماذا يتخذ الحجاب والوزراء؟ لأنه لا يعلم عن رعيته، لا يطلع عليهم، فالوزراء يرفعون إليه أخبار رعية، أو لأنه عاجز فهؤلاء يساعدونه، أليس كذلك؟ أو لأنه لا يسمع شكواهم كلهم فهؤلاء يرفعون إليه، ونحو ذلك، كله دليل نقص. فاتخاذ الوسائط أصلا، مسألة أنك تتخذ وسائط، هذه أصلا من أذن لك فيها؟ وهذه أصلا فيها تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذه فيها اتخاذ أرباب. قال تعالى أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون، قبلها ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، حتى لو ما سميت رب، أنت إذا أعطيت صفات الرب اتخذت رب، مو بلازم تقول هذا ربي. ولذلك حتى المشركين ما يقولون هذا ربنا، يقول ربنا الله، هذا شفعاؤنا. فإذا أنت فهمت أصل المسألة وأن اتخاذ الوسائط أصلا، ولذلك نحن سمينا هذه الرسالة اتخاذ الوسائط لنلفت النظر إلى هذا الباب العظيم من الشرك. عندنا الشرك الآن بابين، جعل الأنداد اللي هو الأصل، واتخاذ الوسائط أصلا هو باب آخر من الشرك يشبه جعل الأنداد لله. فبعض الناس يشكل عليه هذا الأمر ويقول أنا كما سنوضح الآن، أنا ما رأيت في هذه الصورة جعل ند. نقول أصلا اتخاذ الوسائط هذا أصلا باب شرك، لأنه باب كبير. ففي صور فيه شخص يأتي الأموات، نحن قلنا القاعدة اللي ذكرها الشيخ هذه خاصة بالأحياء الحاضرين، لكن فيه شخص يأتي الأموات ويسألهم أن يغفروا له وينصروه، مثل يذهبون عند الحجرة النبوية ويسألون، أو هذا ما حكمه؟ شرك أكبر قطعا. يأتي ويسأل الميت ما لا يقدر عليه إلا الله أو الغائب، وهذا كثير، كل اللي يستغيثون الآن عند القبور هذا شأنهم. الصورة الثانية فيه شخص يأتي للميت ويسأله أن يشفع له عند الله، ما يقول يا ميت يا رسول الله اغفر لي، لا، يا رسول الله اشفع لي عند ربك، يا رسول الله توسط لي، كما هو في ديوان ابن حجر العسقلاني طافح بهذه الأبيات التي فيها طلب الشفاعة من الرسول أثناء موته. هذه بعض الناس يستشكلها أيضا، يقول طيب هذه ما فيها جعل ند، هو ما جعل الرسول ند لله، لكن هو اتخذ الرسول واسطة بينه وبين الله، والرسول عليه الصلاة والسلام ميت، إنك ميت وإنه ميت، من أذن له بذلك؟ هذا واحد. الثاني هو يعتقد لما قال يا رسول الله اشفع لي هو في مصر والرسول في المدينة أن الرسول يسمعه وهو في قبره، هذا اثنين، ويحتجون ببعض الأحاديث اللي فيها ضعف، وبعضها لو ثبت خاص، مثل قوله من سلم عليه رد الله روحي اللي في أبي داود، هذا لو صح هذا خاص بالسلام، ولذلك الصحابة كانوا يقولون ما أنت والذي بالأندلس إلا سوا، يعني في الفضل، اللي يسلم عليه في الأندلس ويسلم عليه عند في مسجده كلهم سوا في الفضل. فأثبت أنه يسمع، أولا أثبت واسطة. الشيء الثاني أثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع بدون إذن ربه، لأنه الآن ما قال اللهم اشفعه فيه، قال يا رسول الله اشفع لي، يطلب الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا، هذا الآن أثبت نوع من الربوبية، أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام خصائص الرب، أعطاه الشفاعة اللي هي خالصة لله، ولا تنفع الشفاعة عند إلا بإذنه، لله الشفاعة جميعا. الشيء الثالث يثبت أن الرسول يعلم بدعائه ويعلم بأحواله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يشفع في الكفار والمشركين، فهو عندما يدعوه أثبت له علم. الشيء الرابع أن هذا ما يكون إلا بتأله وبخضوع، ولذلك تجد حتى في ديوانه وغيره نحن نمثل بس به، فيه تأله ما في واحد يأتي للرسول وهو ما في قلبه، يعني شوفوا كيف يفعلون عند الحجرة النبوية من البكاء والخضوع، ما لا يجدون عشرة في الصلاة، ولو سمح لهم الآن السجود والطواف والنذر والذبح، كل هذا يفعل للميت، ثم يقولون نحن ليس للميت، نحن لا نريده، نريد منه، نحن لا نريده، نريد منه، نحن نريد الله عز وجل، لكن هذا واسطة. لهذا نفس كلام المشركين الأوائل. فإذا النوع الأول، يا رسول الله اغفر لي، كما قالها البنا في أبياته الشهيرة المشهورة عند الصوفية، حسن البنا هذا زعيم الإخوان يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل كذا وجرى، يعني غفر لنا كلنا. إذن هذا أثبت أن الرسول يغفر الذنوب، هذا أمر واضح، شرك أكبر. الثاني، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي عند ربك، يا رسول الله، وش يقول ابن حجر؟ يخاطب رسوله ميت، فقل يا أحمد بن علي فاذهب إلى دار النعيم بلا شقاء، يقول قل يا أحمد بن علي اذهب إلى دار النعيم بلا شقاء، أثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ويشفع وكذا. هذا اتخاذ وسائط، هذا اتخاذ الوسائط، هذا شرك. وبعض الناس أشكل عليه كلمة لابن تيمية في التوسل الوسيلة أن قال هذه بدعة، لكن ردها العلماء من أول الدهر إلى يومنا إلى الشيخ مباز وكذا، قالوا طيب كلمة بدعة لا تنفينا بدعة مكفرة، ليس كل كلمة بدعة أنها خلاص بدعة ليست مكفرة، في بدعة مكفرة، الشرك نفسه بدعة، الشرك أمر محدث. ثم نقلوا له نقول أخرى أنه يعني يقول إن هذه شرك، يا رسول الله اشفع لي عند ربك، هذا اتخاذ وسائل. الصورة الثالثة، الذي يأتي عند القبر ولا يقول يا رسول الله اشفع لي، ولا يقول يا رسول الله اغفر لي أو انصرني أو اهدني أو كذا، وإنما يدعو الله في التربة، يدعو الله في التربة فقط، لكن هذه التربة تورث له من الخضوع أيضا والتأله والخشوع، ولذلك اختار هذه التربة. وكما قال الذهبي ينقل عن بعض الناس ينقلها بإقرار، إن تربة معروف الكرخي الترياق المجرب، بمعنى إذا جيت في تربة فلان، تربة قبره، بخضوع وخشوع وكذا وسألت ودعوت وكذا، فإن هذا الترياق المجرب، يعني واحدة بواحدة لكل مشاكلك. طيب هذه الصورة الثالثة، أن تدعو الله في التربة هذه بالتأله والخشوع واعتقاد أن التربة هذه، هذا هؤلاء سماهم النبي عليه الصلاة والسلام شرار الخلق عند الله، هؤلاء شرار الخلق عند الله، الذين يتخذون القبور مساجد وصلوات ومكان دعاء ومكان تأله، هؤلاء شرار الخلق عند الله. وهذا هو باب الشرك الأعظم، الشيطان يتركهم يجي للتربة ويخليه يروح مرة مرتين، بعدين أولها أدعو الله في التربة وبعدين أدعو صاحب التربة، لأنه أصلا شد الرحل للتربة والمجيء للتربة هذا كله فيه تأله وفيه خشوع، فيه اختصاص مزية وفيه كذا شوي شوي، وهذا هو باب الشرك الأكبر. وهذا للأسف الشديد طافح في التراجم وغيرها، اللي يقرأ تراجم خاصة من بعد الإمام أحمد تجد شر مستطير. في صورة رابعة، اللهم أسألك بجاه الرسول، أسألك بحق الرسول، أسألك بجاهي عندك، يعني أتوسل إليك بجاه الرسول أو بذاته وهو ميت، أتوسل إليك بمحمد عليه الصلاة والسلام أو بفلان وفلان، هذا أيضا صورة رابعة. فالتوسل بالذات أو ذات الأموات وكذا، هذا كله أيضا شرار الخلق عند الله. هؤلاء والصحابة ما فعلوه، وإنما لجأوا إلى التوسل بدعاء عمه الحي الحاضر، يتوسلون إلى الله أن يدعو لهم شيخ ذو شيبة في المسلمين وعم الرسول ومن أحب الناس إليه، وقالوا ادعو الله لنا نتوسل بدعائك. فكل هذه الصور فيها اتخاذ وسائط، اتخاذ الوسائط يجب أن نرسخ فيه كما نرسخ في جعل الأنداد. أصل الشرك جعل الأنداد، أن تجعل الله ند وهو خلق، لكن أن تخترع واسطة أو وسيلة وتجعلها بينك وبين ربك، من أذلك بهذا؟ أليس الله هو السميع هو البصير؟ هذا كله يهدم عندك حتى الأسماء الحسنى، أليس الله القريب؟ أليس الله المجيب؟ أليس الله السميع؟ وين إيمانك بالأسماء هذه؟ أليس هو البصير؟ أليس هو العليم؟ أليس أليس؟ فاختراع الوسائط هذا كارثة كبرى. وما عليكم من اللي يهون فيه واللي يقول هذا ما في جعل أنداد، هذا فيه أشياء منه واضح أنها إنهم جعلوا الملائكة والنبيين أربابا والصالحين، جعلوهم أرباب، أعطوهم صفات الآلهة، أعطوهم السمع وهم أموات أو غائبين، وأعطوهم العلم، وأعطوهم القدرة، وأعطوهم التصرف، وأعطوهم الشفاعة يملكونها، وأعطوهم الإرادة. كل هذه وش بقى من صفات الأرباب؟ ما بقى بس اللي يسميه رب؟ ترى حتى المشركين الأولين ما يسمونه رب. إيه، فلابد من انتباه لهذه المسألة الحساسة والخطيرة. وللأسف إذا ما رسخنا في أمور التوحيد نرسخ في ماذا؟ يجي واحد يلقى عليك شبهة يقول لك هذا ما قال يا رسول الله اغفر لي، هذا قال يا رسول الله اشفع لي. طيب وش قال أبو جهل؟ يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وش الفرق بينه وبينه؟ أبو جهل لما كان يدعوه يقول طيب قالك هذا قال يا رسول الله، هذا قال يا أصلا المشركين الأصنام عندهم هذه لا يعنون الأصنام، الأصنام هي تماثيل للصالحين والملائكة، من يغوث ويعوق ونسر، هي تجسيم للصالح الذي يدعوه. بعدين الشيطان جعلهم يعبدون الأحجار هذه وتكلمهم فيها الشياطين ويظنون أنهم مهتدون. فقول الشيخ هنا فمن دعا غير الله، أي دعا حيا حاضرا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله، لأن القيد هذا في الحي الحاضر، أما في الميت أو الغائب فلا يوجد قيد. من دعاه أو استغاث به أو طلبه الميت الغائب فقد اتخذ وسائط من دون الله، والشيخ يقول كفر إجماعا في نواقض الإسلام. طيب لو جاء واحد عند الميت وقال يا فلان سامحني، مثلا واحد راح لأبوه كابن كان عاق لأبيه ويام مات أبوه ندم وراح لقبر أبوه وقف عليه وقال يا أبي سامحني، أو يعني فيما بيني وبينك وكذا، هل هذه تدخل هنا ولا هذه أصلا وإن كانت منكر وكذا لكن هذه أصلا ما فيها تأله، ما فيها تعظيم، ما فيها سؤال حاجات، هذا تصرف عادي، يعني تصرف أملته العادة أو الغريزة، ما أملاه التأله أو اعتقاد مزية للمقبور، حتى أيضا لا يشبك عليك أحد يقولك طيب دعاء الأموات قد آتي لأبي أو جاري أو أحد أخطيت عليه أجي عند قبره وأقول يا فلان سامحني، هذا أصلا مخاطبة الميت كما سيأتي الآن في الآيات، مخاطبة الميت باب الشرك أنك تخاطب الميت، إلا في الشيء المأذون له مثل السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، يعني لا هذا أمرنا به أن نسلم على أهل المقبرة كلهم، لكن تأتي القبر تقول يا فلان من أدراك أني أسمع، والله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور، من أدراك أني أعلم، من أدراك كذا، هذه بدعة لكن ليس فيها تأله، ليس فيها اتخاذ وسائط، وليس فيها جعل أنداد. الآن شوف الآيتين اللي اختارها الشيخ أيضا، وكما قلنا قبل قليل أن النزع هبة وهي علامة الراسخ، النزع تأملوا في الآيتين هذه، فقد أشرك في عبادة الله. نعم،
كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة.
طيب هذا هو شيء حكم الله عليه بالضلال، إنه بل لا أحد أضل منه، من هو الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له، سواء كان يدعوه أن يشفع له أو يدعوه أن يغفر له أو يدعوه أن ينصره أو يهديه، أي دعاء لمن لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم،
وهم عن دعائهم غافلون،
وهم عن دعائهم غافلون، هؤلاء الأموات ملائكة أو أنبياء أو غيرهم هم عن دعائك غافلون، سواء قلت يا رسول الله اشفع لي فقل يا أحمد بن علي فاذهب إلى دار النعيم بلا شقاء، هو عن دعائك غافل، إذن أنت أثبت له السمع وأثبت له العلم وأثبت القدرة وأثبت الشفاعة وأثبت أسباب خفية وأثبت له التصرف وتألهت وخضعت وخشعت، وش بقي؟ بعدين يقال له هذه بدعة، هذه بدعة شركية، ما يخالف الشرك كله بدعة. طيب وش بعدها؟
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
إذن شوف آخر الآية وكانوا بعبادتهم كافرين، إذن المعبود هذا أو المدعو سيكفر بالداعي لكن سماه الله عبادة، فكل من يدعو من لا يستجيب له، كل من دعا من لا يستجيب له فهي عبادة، سواء قلت هذا جعل أنداد أو من جعل أنداد، هذا اتخذ وسائط، اتخذ وسائل. ولذلك نحن ذكرنا القيد اللي ذكر الشيخ هذا في الحي الحاضر. أما الذي لا يستجيب لك إلى يوم القيامة مجرد دعائه. لكن حتى نخرج عن مسألة العاق هذا، لكن دعائه بالتأله أو بالتذلل أو بطلب الحاجات أو غيرها، أي حاجة كانت لكن بتأله، هذا داخل في هذه الآية، بل هذه الآية أصلا فيه أثبت الله له الضلال، وأثبت أنه عبد غيره، وأثبت أنه كافر، وأثبت أن المعبود عدو له يوم القيامة وأن غافل عنه. طيب الآية الثانية، ها كلها، حتى لو دعاه بشيء يقدر عليه الحي، دعا الميت بشيء يقدر عليه الحي، الشفاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته يقولون للصحابة: يا رسول الله اشفع لنا عند ربك. فلما كثروا عليه قال: أذن في الناس أن أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. كان يقولون: اشفع لنا يا رسول الله، يا رسول الله ادعو الله لنا، هو حي. لكن لما مات انتهى، تغير الحكم. حجرة عليه الصلاة والسلام كانت أفضل مكان للعبادة، هو حي. لما مات كانت أبعد مكان عن العبادة، لما دفن فيها عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ الصلاة خلفه في حياته كانت أشرف عمل في الدنيا، أن تصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة الآن خلف قبره أسوأ عمل في الدنيا، أن تستقبل القبر وتصلي إليه. فحال الحياة غير حال الموت، في أحكام تختلف. نعم.
وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
إذن والذين صفة عموم، تدعون ملائكة صالحين أم بأي شيء من دونه، أي من غيره أو من سواه، ما يملكون من قطمير. أول شيء أثبت الله أنه ما يملكون، فأنت كيف تسأل الشفاعة هو ما يملك؟ ما يملك قطمير. كيف تسأل الغفران أو النصر؟ هذا واضح، لكن الإشكال يأتيهم دائما في سؤال الشفاعة. أيوة.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم،
هذا واحد،
ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
اثنين،
ويوم القيامة يكفرون بشرككم.
سماه الله ماذا؟ شرك، سماه شرك. نعم.
ولا ينبئك مثل خبير،
ولا ينبئك مثل خبير جل وعلا. فأي دعاء للأموات، أي دعاء بغض النظر عن نوعية المدعو، إذا كان دعاء أموات أو غائبين معه تخصيص الميت أو اعتقاد فيه أو تذلل أو تأله، أي دعاء كان، سواء كان يقدر عليه في حياته أو لا يقدر عليه، كل دعاء الأموات هذا والتأله لهم، هذا هو الشرك الأكبر، اتخاذ الوسائط هذا. وكما ذكرت قبل قليل، هذه الذي أراد الشيخ لفت الأنظار لها في نواقض الإسلام، لما جعل الأنداد ناقض والوسائط، اتخاذ الوسائط ناقض آخر. نعم.
فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله شرك، فمن قال يا رسول الله أو يا عبد الله بن عباس أو يا عبد القادر أو يا محجوب، زاعما أنه يقضي حاجته إلى الله تعالى.
شوف، زاعما أنه يقضي حاجته إلى الله، يعني هو ما يقضيها بنفسه، لكن زاعما أن هذا الشخص يرفع حوائجه إلى الله، إلى اتخاذ الوسائط. أيوة.
أو أنه شفيعه عنده،
أو أنه شفيعه عنده يشفع له عند الله، فقل يا أحمد بن علي فاذهب إلى دار النعيم بلا شقاء. نعم.
أو وسيلته إليه،
أو أنه وسيلة إلى الله،
فهو الشرك الذي يهدر الدم ويبيح المال إلا أن يتوب من ذلك.
نعم، فهو الشرك الذي يهدر الدم ويبيح المال، إذن هو الشرك الأكبر، من جعل هذه الوسائط بينه وبين ربه، لأن أصلا اختراع الوسائط واتخاذها هذا من أذن له في ذلك. نعم.
وكذلك من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو توكل على غير الله أو رجا غير الله أو التجأ إلى غير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو أيضا شرك.
نعم، فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما قلنا في الحي الحاضر. وأما في الأموات والغائبين، فكل من استغاث بهم أو التجأ إليهم أو رجاهم أو توكل عليهم أو نذر، سواء كانوا يقدرونهم في حياتهم أو لا يقدرون، كل هذا الأموات الغائبين أمرهم شديد. نعم.
وما ذكرنا من أنواع الشرك فهو الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذا الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وأمرهم بإخلاص العبادة لله،
هذا هو اللي قاتلهم عليه، وهذا الشرك الذي لا يغفره الله. نعم.
ويتضح بمعرفة أربع قواعد، أولها أن تعلم أن الله هو الخالق.
طيب قبل القواعد هذه، اللي يحتجون بالحديث اللي يقول: أسألك بحق السائلين عليك، حديث ضعيف من طريق عطية العوفي، لكن دائما نحن عندنا طريقة السلف أن نوجه الحديث على فرض صحته، حتى لا يأتي يلتمسون المشرك. اللهم أني أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. ما وجهه؟ سأل الله بماذا؟ ها؟ كيف؟ لحظة وش تقول خليل؟ بما أوجب على نفسه، يعني سأل الله بفعله، سأل الله بفعله ولا توسل بعمل صالحه. الآن لما أنت تقول أسأل الله بحق السائلين عليك، هل تسأل الله بفعله تتوسل الله بأفعاله ولا تتوسل الله بأفعالك أنت؟ ها، حق السائلين عليه ما هو؟ أن يجيبهم ويثيبهم. من اللي يجيب ويثيب؟ الله عز وجل. فأنت تقول اللهم أني أسألك بإجابتك وثوابك الذي أوجبت على نفسك، أسألك بذلك. طيب هذا وش إشكال فيه؟ ما هو الإشكال فيه؟ هل سأله بمخلوق؟ هو هل سأله؟ ما سأله بمخلوق، هو سأله بفعله. مثل ما تقول أسألك بعبادتك، أسألك بثوابك، أسألك بإجابتك، حتى الممشى، لأنك أنت وضعت على نفسك حق لمن يمشي إليك أن تثيبه وتقبله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا معنى. نعم. يتضح هذا كل اتخاذ الوسائط بأربع قواعد. شوف ترى القواعد الأربع هذه تمر معنا كثيرا، مرت معنا يمكن الحين 5 مرات أو 6، لكن كل مرة الشيخ وضعها في موضع غير المرة الأولى. يعني آخر رسالة أخذناها وش عنوانها؟ صفة الذين كفرهم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الأربع هذه. هنا الآن سيأتي بالأربع أو أشباهها، لكن أتابها في مسألة الوسائط. يقول ما يتضح لك اتخاذ الوسائط وأنه خطير إلا إذا عرفت الأربع قواعد. فأنت لا تمل من تكرار الأربع، لأن كل مرة توضع ويغير الشيخ أسلوبه في الموطن اللي أرادها لتقريره. نعم.
أولها أن تعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع المدبر لجميع الأمور.
طيب ما علاقة الآن هنا، ما علاقتها باتخاذ الوسائط؟ أن من اتخذ وسائط هو في الحقيقة ما علم هذه الأشياء ولا أثبتها، ما أيقن بها. ألست توقن أن الله هو النافع، هو الضار، هو الخالق، هو المدبر، والشفاعة له؟ طيب إذا اتخذت وسائط كيف وين إثباتك السابق؟ أنت الآن بلسان حالك تقول لا، لابد من وسيلة حتى يغفر لي أو حتى ينفعني أو يضرني. نعم.
والدليل على ذلك قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون.
طيب من بيده ملكوت كل شيء؟ الله عز وجل. هل توقن بهذا ولا تقول الشفاعة لغيره؟ من الذي يجير ولا يجار عليه؟ هل أنت موقن بهذا؟ لماذا تذهب إلى الشفعاء والوسطاء؟ من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ ولذلك قال الشيخ إذا عرفت هذه القاعدة،
إذا عرفت هذه القاعدة وأنهم أقروا بهذا،
أقروا بهذا، ثم
توجهوا إلى غير الله،
توجهوا إلى غير الله. هنا الإشكال اللي بعض الناس ما يفهمه. هم أقروا بهذا ظاهريا، لكن لما توجهوا إلى غير الله في الأشياء التي هي خاصة لله وسألوا الأموات واتخذوا مساط، الآن انتقض إقرارهم هذا. نعم.
فاعرف القاعدة الثانية، وهي أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب الشفاعة عند الله، نريد من الله لا منهم،
نريد من الله لا منهم، نحن نريد من الله لا منهم، لكن
بشفاعتهم،
ومع ذلك هم مشركين، حتى لا يشبه عليك. نعم.
والدليل على ذلك قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
سمى الله كاذب كفار في الآية الأولى، سماهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وحجتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل دائما نقول بعد كلمة قل تنتبه لأن الله يلقنك. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. شوف كيف الرد الآن، هذا الرد هو اللي يبطل اتخاذ الوسائط. أول شيء لما اتخذت وسائط، هل أنت تنبئ الله بما لا يعلم في السماوات؟ هل أنت اللي ما شاء الله اكتشفت أن الوسائط هذه نافعة تنبئ الله بما لا يعلم؟ هذه ثاني. الثاني، إذا اتخذت الوسائط أنت في الحقيقة مثل اللي يقول أن الله محتاج أن ينبأ بما لا يعلم. الوسائط هذولا يرفعون لك الشكوى، يرفعون لك الحاجات، ولذلك هم دائما يقولون كالوزير عند الملك. فقال الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فإذا من اتخذ الوسائط هو في الحقيقة هذا جوابه، أنه كأنه ينبئ الله بما لا يعلم، ولذلك هو هذا السبب الأكبر لاتخاذ الوسائط، رفع الحاجات عن طريقهم. نعم.
فإذا عرفت
بعدين قال الله عز وجل تعالى الله عما يشركون، سماه شرك، سماه شرك. نعم. فإذا عرفت هذا، شوف طريقة الشيخ، ترى القاعدة الأولى مبنية على الثانية والثانية مبنية على الثالثة. إذا عرفت هذا ستعرف الثانية. نعم.
فإذا عرفت هذا فاعرف القاعدة الثالثة، وهي أن منهم من تبرأ من الأصنام وتعلق بالصالحين.
حتى لا يجيك واحد يقول يا أخي هذول عباد أصنام، نحن إنما فقط نريد الشفاعة من الصالحين. هذه ترى الحمد لله رب العالمين، نحن الآن الله عز وجل هو اللي هدانا، ونسأل الله لا يضلنا. ولا ترى الشبهات هذه كبيرة جدا عند أكثر عوام الناس اليوم المنتسبين للإسلام، كبيرة هذه، إنه يذهب الولي ولا يذهب هذا يقول هذا يشفع لي عند الله. هذول أصحاب الجاه عند الله، أصحاب الجاه، ولذلك أنا أذهب إليهم، أنا ما أريدهم أريد منهم. دائما يقول لك الكلمة هذه، أنا ما أريده أريد منه أن يرفع شكواي إلى الله. طيب هذا نفس الأوائل، منهم من تبرأ من الأصنام وتعلق بالصالحين. نعم.
مثل عيسى وأمه والأولياء، قال الله في من اعتقد في عيسى وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
أولئك الذين يدعون إليهم الوسائط، الوسائط هؤلاء أصلا الصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم قاتل من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين ولم يفرق بين أحد منهم حتى كان الدين كله لله.
حتى يكون الدين كله لله. شفت كيف الأسلوب يتغير هنا بحسب المراد الشيخ. نعم.
القاعدة الرابعة، وهي أن الأولين يخلصون لله في الشدائد وينسون ما يشركون، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله. فإذا عرفت هذا فاعرف أن شرك المشركين الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف من شرك أهل زماننا، لأن أولئك يخلصون لله في الشدائد وهؤلاء يدعون مشائخهم في الشدة والرخاء والله أعلم.
يريد الشيخ في الرابعة أن الوسائط تتحول إلى أرباب، الوسائط تتحول إلى أرباب مباشرة، ما يتركهم الشيطان في خانة الوسائط. أولها وسائط، يريد الشيطان فقط يدخل رجلك في الباب، وبعدين يكون رب. والدليل أن حتى هذول اللي يقولون وسائط ولهم جاه، حتى في الشدائد روح ينسى الرب الأكبر الرب الأعلى سبحانه وتعالى ويذهب للوسائط. فهو كما قال الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمين. هذه رسالة اتخاذ الوسائط وهي عظيمة سبحان الله، وفق الله الشيخ فيها توفيق بالغ. وفي أولها الآية اللي جمع أيضا ثلاث أشياء، جمع فيها الشرك والكفر والنار، وهي ما كان للمشركين، هذه واحد، أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذا الكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ولو تدبرت الأمور الثلاثة هذه تجدها كثيرة في القرآن، يجتمع فيها الشرك والكفر والنار.